الملاعين أتي بهم وكانوا قرابة 700 رجل من عتاة اليهود، أتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع رقابهم واحدا واحدا، وهذا حكم الله. ثم يأتي واحد في العصر الحديث ليدرس السيرة ويقول والله قصة بني قريظة الظاهر أنها ضعيفة والرسول ما قتلهم، هذه روح انهزامية ولا لا؟ لا شك هذه روح انهزامية في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحرانا نحن المسلمين اليوم ونحن نلهث وراء السلام، نلهث وهو يولي خلفنا، ما أحرانا أن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده مع هؤلاء اليهود. والله لا ينفع معهم، لا ينفع معهم إلا عزة الإسلام، عزة الإسلام التي رأيناها ونراها بأم أعيننا في سيرة هذا النبي الكريم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاه. ثانيا، في منهج دراسة السيرة ينبغي أن تكون دراسة السيرة مبنية على منهج الإسلام المتكامل، على منهج الإسلام المتكامل. فمثلا كثير ممن كتب السيرة قد يكتب ويفسر السيرة تفسيرا ماديا جافا، كما هو حال كثير من الملاحدة من الماركسيين وغيرهم، تجده يفسر الأحداث تفسيرا ماديا وكأن هؤلاء أناس يتخاصمون على مطامع مادية، وهذه قضية خطيرة جدا، لأن السيرة النبوية هي سيرة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانوا يدعون إلى الله ويتحملون في سبيله ويجاهدون لإعلاء كلمته، لا يريدون من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون غرضا دنيويا، لا يريدون مصلحة عاجلة، وإنما يريدون الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكيف يأتي واحد ليحلل ويقول، يعني حتى إن بعضهم قسم الصحابة إلى يمين ويسار محافظ، كذلك أيضا نجد بعض البعثيين والقوميين الذين يعتزون بالتراث، يحبون التراث لكن يريدون أن يجعلوا البعثيون والقوميون وكثير من العلمانيين إذا اعتزوا بالتراث يعتزون بالتراث على أنه تراث الأرض والوطن، تراث هذه الأمة، فيقولون من تراثنا حامورابي، ومن تراثنا الأهرام، ومن تراثنا ما نجده في بعض المخلفات من آلاف السنين ونحفرها، هذه هي تراثنا، ومن تراثنا أيضا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها تراث هذه الأمة، تراث الأرض. هذا منهج البعثيين حينما يدرسون النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه، لا يعظمونه على أنه رسول الله ولا على أن الله لا يقبل من أحد دينا غيره، وإنما على أنه من ضمن تراث هذه الأمة نعظمه ونحترمه إلى آخره. ولكن ينبغي لمن درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرسها من خلال منهج متكامل، وأن هؤلاء المسلمين وهؤلاء الصحابة ما تحملوا في سبيل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الصحابي الواحد منهم أتراه كان يبتغي، أتراه كان يبتغي عرضا من الدنيا وهو يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له وهو أعرج، أعرج قد أعذره الله سبحانه وتعالى، يقول يا رسول الله إن أولادي الأربعة يجاهدون معك وإنهم منعوني من الجهاد وقالوا لي إن الله قد أعذرك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فيأتي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه متوسلا له، يقول له يا رسول الله اقبلني في الجهاد في سبيلك، فإني والله يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وجاهد وقتل ومات شهيد رضي الله عنه وأرضاه. أترى هذا وأمثاله، أترى هذا وأمثاله كان يريد طمعا ماديا؟ كان يريد أراضي العراق وسهول العراق ونساء العراق وغيرها؟ كان يريد برد الشام، وكان يريد تلك الأراضي التي فيها الجبال الطبيعية الممتازة والخضروات وغير. أترى هؤلاء كانوا يجاهدون يهدفون إلى هذا؟ لا والله، كانوا يجاهدون ابتغاء مرضات الله. ويقول أحدهم: والله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. ويقول أيضا: إن بقائي حتى أبلع التمرات وغذاؤه تمرات، إنه لحياة طويلة، ثم ينطلق وقد رمى هذه التمرات مجاهدا في سبيله حتى يموت شهيدا. إذن هؤلاء حينما ندرس سيرتهم ندرسها من خلال منهج الإسلام. ثالثا، ينبغي أيضا أن ندرس السيرة النبوية من خلال تصور متكامل وصحيح للإسلام. فالإسلام دين جاء لبيان قضايا خطيرة في هذه الحياة، سواء منها ما يتعلق بنشأة الكون، أو ما يتعلق بالإنسان، أو ما يتعلق بهذه الحياة والهدف منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا التصور المتكامل ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يربي أصحابه، وكيف كان يربي أهله، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل ويجاهد إلى آخره. وهناك دراسات خاطئة في هذا الباب نعرض عنها للاختصار. رابعا، أن تكون الدراسة لأجل التطبيق، وربط ذلك بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فينبغي لمن يدرس السيرة النبوية أن يدرسها بهذه النية، وأن يسطر ذلك في أثناء دراسة السيرة النبوية. فالسيرة النبوية ليست قصصا للتسلية ولا لإبراز عظمة الرسول وعظمة أولئك الرجال وفقط، وإنما يدرسها ليبين أنه يجب الاقتداء بهؤلاء، أنه يجب التنفيذ العملي لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان من أفعاله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة جدا، مهمة جدا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته. فإذا كان فهمهم للسيرة وتطبيقهم لهذه السيرة تطبيقا تنفيذيا عمليا. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ثم جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد قبيل وفاته لواء الجيش لغزو الشام إلى أسامة بن زيد، وكان شابا صغيرا. فلما أن ارتد المرتدون وعظم الخطب في الجزيرة العربية، قال بعض الصحابة لأبي بكر: لو أنك لا تنفذ جيش أسامة بل تدخره هنا لمقاتلة المرتدين. لكن ماذا كان موقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حيال هذا الأمر النبوي الكريم؟ حيال هذا الأمر النبوي الكريم ماذا كان موقفه؟ قال: والله لا أوقف جيشا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض الأنصار إلى عمر فقالوا له: إن أسامة بن زيد شاب، فلو أنه رأى أنه غيره، يطلبون من عمر أن يتوسط إلى أبي بكر، فلو أنه غيره بقائد أكبر منه سنا من الصحابة الفضلاء. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر وعرض عليه، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقبض على لحية عمر بن الخطاب وقال له: ما هذا يا عمر، ما هذا يا عمر، لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن أغيره؟ وبعث جيش أسامة، وكان لي في ذلك فتحا عظيما، لأن المرتدين أصيبوا بالرعب وقالوا، وهم يرون الجيش يخترق الجزيرة متجها إلى الشمال، يقولوا: لولا أن المسلمين في المدينة عندهم قوة عظمى ما سيروا هذا الجيش مع وجود المرتدين، فكان في تسييره الخير الكثير. إذن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون تنفيذية عملية. خامسا، من منهج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص الدارس على الاحتفاظ بالمصطلحات الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء منها ما يتعلق بالدعوة أو الجهاد أو غيرها. فيعبر باسم المؤمن، باسم الكافر، باسم الجهاد، باسم المنافق، ها مصطلحات هذه يجب أن يبقيها الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يدخل في الأسماء التي أو الاصطلاحات التي جاءت على يد كثير من المستشرقين أو المستغربين وأذنابهم حينما يأتون ويقولون هذا يساري أو هذا يميني أو غيرها، بل يحرص كل الحرص على الاقتصار على المصطلحات الشرعية مع شرحها وتوضيحها. الأساس أو الأمر السادس من منهج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدرس السيرة على أنها سيرة متكاملة وعلى أن الدين كامل، على أن الدين كامل، بمعنى أن من يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يأخذ الدين بكماله. اليوم أكملت لكم دينكم، وكما أشرت في مناسبة سابقة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ارتد المرتدون ومنع بعضهم الزكاة وقيل له لو أنك تركت مانع الزكاة أبى، وقال أينقص الدين وأنا حي؟ فأبى رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يقاتل المرتدين ويقاتل أيضا مع مانع الزكاة. ونحن نشير إلى مسألة كمال الإسلام، لأن بعض الذين يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقعون في بعض الخطأ، فمثلا يقول لك يجب أن يكون مثلا نحن في مثلا البلد الفلاني أو غيره أن نطبق أولا السيرة في أهلها المكي، فنقتصر على دعوة الناس إلى العقيدة وفقط، لكن لا ندخل في التفاصيل، لا نقول الزنا حرام ولا الخمر حرام ولا يجب عليك كذا في عباداتك ولا في غيرها، ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا للمرأة حجاب ولا غيره. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جهر بالدعوة ثم انتقل وهاجر، فلما هاجر جاءت التفاصيل الشرعية، فيظن أنه يقتصر أولا على جوانب العقيدة ثم بعد كم سنة ينتقل إلى التفاصيل الشرعية. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فنحن نأخذ الدين كاملا. صحيح أننا ونحن ندعو إلى الله نركز على أشياء، لأن العقيدة هي الأساس، نركز على بناء العقيدة، لكننا لا نقتصر عليها ونقول لا اترك الناس لا تأمرهم بكذا وكذا وكذا، هذه أمور فرعية، دعنا ندعوهم أول إلى العقيدة. صحيح أننا ندعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كانوا كفارا، أو إذا كانوا مسلمين نركز على جوانب العقيدة، لكن يجب أيضا أن نأخذ الإسلام على أنه منهج متكامل فنعطيهم إياه شيئا فشيئا، ولا نأتي لنقول لا نحن في المرحلة المكية لا علاقة لنا بالتشريعات، كما قد يفهمه بعض الذين يدرسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع من منهج سيرة عليه الصلاة والسلام، وهو أمر مهم جدا، هو أن لا يغالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقصر في حقه، يعني أن تكون دراسة السيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغالي والجافي عليه، لأن بعض الناس يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيعظمه فوق منزلته ويبدأ أحيانا يصل إلى مرتبة الشرك فيدعوه من دون الله ويتوسل به إلى آخره، ويقول إن هذا من باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. نقول له لا، هذا كله من قضايا الشرك، ويجب أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه وحذرنا من بعده من أن نرفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، فإنه عبد الله ورسوله. وبعضهم يأتي بمقابل ذلك فيعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعامل واحد من الناس، كأنه يعامل واحد من البشر، وهذا خطأ أيضا. وإنما يجب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبته صلى الله عليه وسلم وطاعته. ويجب علينا أن نعلم أن محبتنا لهذا النبي الكريم تقتضي منا أشياء كثيرة، في طاعته عليه الصلاة والسلام، وفي اتباع سنته، وفي التعرف على أحواله، وفي محبة لقائه، وفي محبة العيش معه في الجنة إلى آخره. لكن على ألا يصل الأمر إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن من مدارسة ومنهج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو تمييز الصحيح والضعيف منها، تمييز الصحيح والضعيف منها. وهذه قضية الحقيقة مهمة جدا، لأنها لها علاقة كبيرة جدا بالمنهج الذي يمكن أن تدون فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس مثلا، يعني انقسم الناس حيال القضية هذه إلى قسمين، منهم من لا يشترط الصحيح ولا التصحيح ولا التضعيف، وإنما يأخذ ما هب ودب مما يراه من الروايات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذها على أنها قضايا مسلمة، ويرتب عليها أحكاما في العبادات والجهاد والدعوة إلى الله وغير ذلك. وهناك قسم آخر من العلماء قال لا، لا يمكن أن نأخذ من السيرة النبوية إلا ما صح منها، وما لم يصح منها فيجب أن ننبذه، فيجب أن ننبذه. وأود أن أشير ولو طال المقام بكم قليلا، أرجو المعذرة لأن يبدو الوقت. هذه القضية مهمة جدا، وربما نقف معها قليلا ولعل الوقفة لا تطول، لأنها مهمة جدا في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول الذي يقول أنه يجب أن نأخذ من السيرة كل ما روي منها وأنه لا يشترط لها الإسناد، هؤلاء احتجوا بأن كثيرا من دون السيرة لم يحرص على إسنادها، كما احتجوا أيضا بما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال 3 كتب ليس لها أصول: التفسير والملاحم والمغازي. التفسير والملاحم، يعني ملاحم القتال والمعارك وغيرها، والمغازي. قالوا فهذه الرواية عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم لا بد من الإسناد، ولا بد من أن يكون الإسناد صحيحا. وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتني بها وجمعت ودونت، فنحن نأخذها ونتدارسها ونستفيد منها. والحقيقة أن مثل هذا الكلام يحتاج إلى وقفة، فإن هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواها الخطيب البغدادي في كتابه المهم جدا والممتاز جدا، كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب في أخلاق أهل العلم وآدابهم، وهو كتاب مهم جدا وعظيم جدا. روى هذه الرواية في كتابه، وهي في الجزء الثاني صفحة 162 تحقيق محمود الطحان. والكلام على هذه الرواية من ناحيتين: الناحية الأولى من ناحية إسنادها، فإن إسناد هذه الرواية إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسناد رجاله ثقات إلا واحد، وهو محمد ابن سعيد ابن محمد الحراني. فإن ابن حجر رحمه الله تعالى قال عنه في كتاب التقريب، قال عنه شيخ، وهذه مصطلح من مصطلحات أهل الحديث، ثقة ثقة ثبت مثلا، ثقة، ثم تأتي درجات إلى أن يقول عنه شيخ. وإذا قيل عن الراوي شيخ فمعنى ذلك أن روايته لا يحتج بها، وإنما تكتب للاعتبار وللاعتقاد فقط. الأمر الثاني أن الخطيب البغدادي نفسه رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الرواية في كتابه قال بعد ذكره لها، قال الخطيب البغدادي: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقديها وزيادات القصاص فيها. فالخطيب كأنه يقول إنه في عهد الإمام أحمد اشتهر كتاب في الملاحم، وتعرفون أنتم في كتب كثيرة دونت تجدها لا إسناد لها ولا أساس، كليلة ودمنها، ألف ليلة وليلة، ما فيها من تخبطات عن هارون الرشيد رحمه الله تعالى وهو الخليفة الذي كان يحج عامر ويغزو عامر، وانتشرت منذ زمن قديم وتناقلها الناس. كذلك أيضا أحاديث القصاص كانت منتشرة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى إن هؤلاء القصاص كانوا يأتون أحيانا إلى المساجد ويروون روايات وقصص معجبة وليس لها إسناد، ويذكرون في هذا الباب أن الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى كان يصليان في المسجد في أحد الأيام، فقدم قاص ووقف أمام الناس يقص عليهم قصص، فقال: حدثني فلان، يعني يقول هو حدثني يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل، ثم ذكر قصة عجيبة جدا مكذوبة موضوعة ليس لها أساس. فيحيى بن معين والإمام أحمد في المسجد، فالتفت أحمد بن حنبل إلى يحيى بن معين وسأله: يعني هل أنت حدثت في هذا؟ فقال له: لا. أنت حدثت في هذا؟ قال: لا. فلما انتهى من قصصه استدعاه الإمام أحمد وقال له: تعال، أنت تو قبل قليل رويت عن يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل رواية، وهذا يحيى بن معين وأنا أحمد بن حنبل، وما حدثناك بهذه الرواية. تدرون ماذا جاب صاحب القصص؟ قال: كنت أظن قبل أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل رجال فضلاء ولهم عقول، الآن علمت أنهم أقل الناس عقلا، يظنون أنه لا يوجد إلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، هم ما يدرون فيه كثير اسمهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فقال الخطيب البغدادي هنا أنه يحتمل أن تكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصد بذلك كتبا كانت مشهورة، وأن هذه الكتب ينبغي أن لا يعتمد عليها الناس سواء كانت في التفسير أو في الملاحم أو في المغازي. و بالإضافة إلى ما قاله الخطيب البغدادي يمكن أن نشير إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه الرواية المروية عن الإمام أحمد، ثلاثة لا أصول لها أو ليس لها أصول. أن سند هذه الرواية عن الإمام أحمد فيه مقال، هذا واحد. الثاني أنه يحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصد بذلك مقصدا آخر غير ما قصده الخطيب البغدادي، وهو أن الإمام أحمد قصد أن ما صح من هذه المسائل قليل، يعني كأن الإمام أحمد يقول إن ما صح في باب التفسير أو ما صح في باب الملاحم أو ما صح في باب المغازي بالنسبة لما هو مروي ومنتشر قليل. وعلى هذا التفسير حمله أكثر أهل العلم، وذكر ذلك الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان في الجزء الأول صفحة 156. كما أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأوضحها بجلاء، وذلك في الجزء 13 من مجموع فتاواه صفحة 46 و300. والإمام أحمد رحمه الله تعالى روى في مسنده أحاديث في التفسير، فكيف يأتي ويقول أو يفهم منه أنه يقول إن هذه لا أساس لها أو لا أصول لها؟ إذن تبين أن من يقول إن روايات السيرة ينبغي أن تؤخذ بدون إسناد أن هذا القول يحتاج إلى مدارسة وأنه ليس على إطلاقه. الرأي الثاني أنه يجب أن يطبق على السيرة النبوية ما يطبق على الحديث من دراسات المحدثين وتصحيحهم وتضعيفهم. وينبغي أن نعلم أن هذا المنهج كان في القديم اتجاهات مؤيدة له، ومن هؤلاء ما صنعه البخاري رحمه الله، فكونه رحمه الله لم يفرد كتابا في السيرة وضمنها في صحيحه دليل على ميله واقتصاره على ما صح من الروايات في كتابه الصحيح رحمه الله تعالى، لأن فيه تفصيلات كما سبق لا نجدها في غيره. وأيضا بعض العلماء كالذهبي وكابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكابن كثير رحمه الله تعالى، فإن هؤلاء أيضا أشاروا في كتبهم إلى شيء من الدراسات الحديثية، فيصححون ويضعفون ويقول هذه رواية منكرة، هذا حديث منكر، هذا يخالف ما في الصحيح إلى آخره، وإن كانوا قد نقلوا في كتبهم تفاصيل أخرى من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحديث ممن نبه إلى هذا المنهج تنبيها جيدا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وجزاه الله خيرا، فإنه من أوائل من اهتم بهذه القضية أنه لا بد من التصحيح والتعظيم حتى والتضعيف حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمثل ذلك في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي. فمحمد الغزالي المعاصر الموجود له كتاب اسمه فقه السيرة، قام الشيخ الألباني فعلق على أحاديثه وحكم عليها تصحيحا وتضعيفا. وأيضا الألباني له رد على كتاب فقه السيرة لمحمد سعيد رمضان البوطي، وكتاب فقه السيرة للبوطي أو للغزالي فيها فوائد، فيها فوائد، لكنهم وقعوا في بعض الأخطاء مثل ما يتعلق ببعض الأخطاء العقدية التي وقع فيها البوطي فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته. فالألباني له رد مطبوع خرج فيه الروايات التي أوردها البوطي، فهو بهذا المنهج كأنه يقول إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تمحص ويجب أن تدرس ويجب أن يميز ضعيفها من صحيحها وأن لا يعتمد فيها إلا الصحيح. أقول بعد ذلك إن هناك منهجا قريبا من المنهج الثاني وإخالهما منهج واحد، إخال أنهما لا يتعارضان، قريب من منهج الحكم والتصحيح والتضعيف، وهذا المنهج هو أن يعتمد في باب الأحكام وتفاصيل السيرة النبوية التي يستمد منها الدعاة ويستمد منها الحكام ويستمد منها من يريد أن يطبق السيرة النبوية أحكاما شرعية، لا بد أن يوثقها وأن تكون مبنية على هذا الباب، أي أن تكون صحيحة أو حسنة أي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرع وهذا منهج المحدثين. أهل الحديث لا يقبلون في الأحكام إلا ما صح من الحديث النبوي، كذلك أيضا حينما نريد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحولها إلى أحكام شرعية فنستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه في هذا الحكم الشرعي المعين، يجب أن يكون الدليل صحيحا. لكن ما عدا ذلك من بعض التفاصيل الإخبارية، التفاصيل الإخبارية هذه قد لا يشترط فيها، بل قد لا نجد لها تفاصيل إلا في كتب السيرة، ونحن نعلم أن هناك تفاصيل متعددة تتعلق ببعض القضايا والإخباريات التي علمنا بها يزيدنا إيمانا ويقينا، لكن لا نجد فيها مثلا ما يتعلق بحكم شرعي معين كبعض تفاصيل أحوال سيرته صلى الله عليه وسلم. وممن يعني حقيقة تكلم في هذا المنهج وأجاد فيه جدا الدكتور أكرم العمري في الدراسات السابقة التي أشرت إليها قبل قليل، فإنه قال، يقول في منهج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: المطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها، ثم الحسنة، ثم ما يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام، وعند التعارض يقدم الأقوى دائما. أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد، أي لا تعتضد، فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة، على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي. انتبهوا لهذا القيد، على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي، لأن القاعدة التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة أو الشريعة. وأقول معلقا على هذا الكلام، يجب ألا يفهم من كلمة التشدد في باب العقيدة ما قد يفهمه البعض من أنه لا يحتج بأخبار الآحاد في العقيدة، بل الصحيح الذي هو منهج السلف رحمهم الله تعالى أن أخبار الآحاد إذا صحت، الأخبار الآحاد إذا صحت فإنها يحتج بها بالعقيدة وتفيد العلم، وتفيد العلم. وهناك خطأ جسيم يقع فيه كثير من المتكلمين وغيرهم، يقول لا يحتج بأخبار الآحاد ولو صحت في باب الاعتقاد. نقول لا، إذا صحت فيحتج بها في باب العقائد، وهذا ما قصده الدكتور أكرم العمري هنا. ثم يقول أكرم العمري في تعليقه على ذلك: أما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران كتخطيط المدن إلى آخره، والأمور المتعلقة بوصف ميادين القتال وأخبار المجاهدين الدالة على شجاعتهم وتضحيتهم، فلا بأس من التساهل فيها، فلا بأس من التساهل فيها. وأقول إن هذا منهج صحيح ويجب أن يعتمد، ويجب على من يكتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعنى في هذا الباب، فيميز صحيحها من ضعيفها، ويعتمد على الصحيح منها فيما يتعلق في باب الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك يستأنس ببعض التفاصيل بما ورد في سيرة ابن إسحاق ونحوها. بقي في منهج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قضيتان، إحداهما كيف تدون السيرة على ضوء المنهج السابق، على ضوء المنهج السابق، بمعنى أنه لو أراد الإنسان أن يدون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أنه يجمع الأحاديث ويسردها، الحديث الأول الثاني الثالث الرابع، وأحيانا بعض الأحاديث تكون متداخلة، أم أنه يجمع بين الروايات ليصوغ منها سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن أنه لا بد من الجمع بين الروايات. وإن كانت الأصول الحديثية موجودة، لكن من أراد أن يدون فلا مانع من أن يجمع بين الروايات لتكون صياغة السيرة صياغة متكاملة مترتبة بعضها على بعض. يعني لو أخذ الأحاديث وسردها ويصبح هذا الحديث متداخل مع الحديث الآخر، هذا في تفصيلات والآخر في تفصيلات قبله وذاك في تفصيلات بعده، وهكذا، لربما تشوش ذهن القارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمن أن يتم من خلال جمعها وتصنيفها بالاعتماد على ما صح منها. والحجة في ذلك أن الإمام الزهري إمام المغازي أحد الثقات فعل ذلك في إحدى روايات السيرة النبوية، وذلك أنه جمع الروايات، جمع الروايات المتعلقة بقصة الإفك. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الزهري بإسناده إلى الزهري قال أي الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا يعني كأنه أراد أن يجعلها قصة. فالزهري جمع بين روايات هؤلاء ليصيغ قصة متكاملة لقصة الإفك. وفعلا من يقرأ قصة الإفك مثلا في صحيح البخاري أو يقرأها في صحيح مسلم يجدها قصة متكاملة عجيبة مؤثرة. فالعلماء تكلموا في فعل الزهري هنا هل يجوز أم لا، وبينوا أنه لا مانع من ذلك إذا كان الرواة كلهم ثقات، أن تجمع الروايات لتكون روايات هؤلاء كلهم لتكون من روايات الثقات. وهذه المسألة مهمة جدا لنا في تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنقل كلام النووي رحمه الله هنا، فإنه قال في شرحه على صحيح مسلم هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا مانع منه ولا كراهية فيه، لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضهم عن بعضهم أيضا، وهؤلاء أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث كونها عن هذا أو ذاك لم يضر، وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان. ثم بين أن العلماء أجمعوا على قبول فعل الزهري رحمه الله تعالى. فهذه القضية تفيدنا في كيفية تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت آخر مسألة تتعلق بمنهج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ينبغي ونحن ندرس السيرة أن ندرسها وندرسها من خلال معرفة مستويات الناس، فنجعل سيرة متكاملة لعموم المسلمين، وتكون هذه السيرة مفصلة وفيها دراسات وأحكام وفيها تعقيبات وفيها ربط متكامل بالواقع، بحيث يستفيد منها الدارسون لهذه السيرة النبوية ويرون في تلك الدراسات وفي تلك التعقيبات وفي تلك النتائج والفوائد وغيرها ما يفيدهم في تطبيق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو تكوين دراسة متكاملة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تصلح للأطفال وللعامة، وهذا أمر مهم جدا، فينبغي أن يقوم العلماء والمؤلفون بجمع الروايات الصحيحة وصياغتها للأطفال وصياغتها لعامة الناس، بحيث يفهمونها ويفقهونها ويتأثرون بها ويحفظونها، وتكون هذه السير مختصرة قوية في روايتها والتعبير عنها، وتكون أيضا فيها بعض الدروس التي يستفيد منها الأطفال في حياتهم ويستفيد منها عامة الناس في حياتهم. هذه أيها الإخوة وقفات مع منهج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن مدارسة هذه السيرة والاهتمام بها هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو من موازين الأعمال يجدها عند ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. وما كان للإنسان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره، فالرسول هو القدوة الحسنة وهو الأسوة لنا. ومن ثم فعلينا أن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندرسها وأن نهتم بها وأن يعتمد عليها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والمصلحون في كل زمان ومكان. ومن الاهتمام بها تلك الدروس القادمة في الليالي المقبلة التي ستعرض لبعض القضايا المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، فإن حضورها ومدارستها وفهمها مما يعين الإنسان على فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب هذا النبي الكريم وطاعته، وأن يحفرنا معه، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أغرس في قلوبنا حب هذا النبي الكريم، واجعل حبه طريقا إلى حبك وحدك لا شريك لك وطاعتك. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لدراسة هذه السيرة النبوية وفهمها وتطبيقها، وأن تجعلنا ممن يعطى كتابه غدا في يوم القيامة بيمينه، وأن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والأسئلة التي تطرقت للمحاضرة غلب فيها السؤال عن المصادر، فهناك أسئلة كثيرة عن رأي الشيخ في بعض الكتب، وبعضها وردت إجابات، أو بعض الأسئلة وردت إجابات لها في ثنايا الحديث. وهناك سؤال يقول، أو أكثر من سؤال ورد، عن رأي الشيخ في كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، وكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري.
كتاب رجال حول الرسول، بصرف النظر عن مؤلفه أو تاريخ حياته، أو كتاب الرحيق المختوم الذي دون فيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الكتابان اشتهرا بين الناس، لكن الحقيقة أن يجب أن توزن بالميزان الصحيح في مدارسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المشكلة أن كثيرا مما كتب حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتب طيبة، وأحيانا ترى فيها قصصا مهمة وجيدة، فالتأثر فيها طيب، لكن كما نقول دائما يفرق بين كتب نقرأها لنتدارسها ونطبق منها أحكام شرعية، وبين كتب ندرسها للعبرة والعظة فقط. فهذا الميزان ينصب على هذين الكتابين وعلى كتب أخرى الآن أمامي، كتب كثيرة جدا موجودة في الأسواق وهي في الحقيقة مفيدة، لكن على أن توزن بتلك الموازين الشرعية، بتلك الموازين الشرعية. نعم.
وفي سؤال يسأل عن كتاب أو عن موسى بن عقبة والحديث عنه في السيرة.
موسى بن عقبة ممن روى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى بن عقبة يعتبر من أوثق من روى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض العلماء يقول عليكم بمغازي عقبة موسى بن عقبة. لكن لم تصلنا سيرته متكاملة. الزهري، أبان بن عثمان، ابن عفان، موسى بن عقبة وغيرهم، هؤلاء رووا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم تصلنا، وإنما وجدناها مبثوثة في بعض كتب الحديث كصحيح البخاري أو مسلم أو غيرها من كتب السنة. نعم.
وأيضا سؤال عن كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، وكتاب الكندهلوي في غاية الصحابة.
كتاب الحقيقة نور اليقين لمحمد الخضري هو من كتب السيرة المبسطة، كتاب صغير، لكن يبقى أنه كتاب جمع فيه أشياء كثيرة ربما لا تنبغي، بمعنى أن من يدون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون بين يدي الناس يبغي أن يحرص على أن يجمع فيها ما هو صحيح ومفيد. والحقيقة أن المتتبع للروايات في الحديث وفي غيرها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد منها ما يغني مما صح منها. فمثل نور اليقين مثل غيره من الكتب مفيد. أما كتاب حياة الصحابة للكندهلوي فهو كتاب جمع فيه كثيرا جدا من الروايات الضعيفة والموضوعة والصحيحة مما يتعلق بحياة الصحابة. فينبغي أن لا يؤخذ على أن كل ما ورد في قضية مسلمة فيه روايات صحيحة ستجدها مثلا في البخاري أو في مسلم أو في غيره، لكن أيضا في روايات كثيرة نقلها من كتب التاريخ المختلفة ومن غيرها، لكنها روايات ضعيفة ولا ينبغي أن يعتمد عليها. فالكتاب يحتاج إلى تحقيق من جانب أهل الحديث ليميز ضعيفه من صحيحه.
وسؤال عن كتابة باطيل يجب أن تمحى من التاريخ وكتاب محمود شيخ خطاب السيرة.
أما كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ وعلي شعوط اسمه أظن علي شعوط وكذا، هذا الكتاب الحقيقة هو أراد أن يدافع عن التاريخ، لكن الحقيقة الدفاع عن التاريخ يحتاج إلى إنسان يجمع بين أمرين، علم بالتاريخ وعلم بالحديث. وطبعا هو قصد الدفاع عن الصحابة والدفاع عن بعض القضايا المتعلقة بسيرة الرسول في زواجها وفي غيرها، والمتعلقة بما جرى بين الصحابة أو المتعلقة ببعض الأحداث في سير الخلفاء الراشدين وغيرهم. لكنه وقع في أخطاء كثيرة، الحقيقة وقع في أخطاء كثيرة جدا، ووجدت ردا عليه اسمه أباطيل الأباطيل. وقد لا يكون الرد يعني على منهج متكامل، لكن أقول إن من أراد أن يدرس هذه القضايا المتعلقة بما جرى بين الصحابة مثلا وما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ونحوها عليه أن يرجع إلى كتابين في دام في هذه الناحية. الكتاب الأول منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمية، الكتاب كبير لكنه علق تعليقات مهمة جدا في الرد على الرافضة، فيها تحقيقات مهمة فيما يتعلق بما جرى بين الصحابة. الكتاب الثاني هو الجزء المأخوذ من كتاب أبي بكر بن العربي المالكي المسمى بإيش؟ العواصم من القواصم. فقد أفرد ما يتعلق بحياة الصحابة وعلق عليه محب الدين الخطيب تعليقات مهمة جدا. أقول هذا منهج جيد لدراسة التاريخ الإسلامي، لدراسة التاريخ الإسلامي والأباطيل التي أشيعت عنها. ومن الكتب التي أيضا تفيد في هذه الناحية أيضا ما كتبه الدكتور محمد رشاد خليل، محمد رشاد خليل، فله كتابات جيدة في هذه النواحي. هذه كلها تغني عما كتب في بالنسبة لكتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. أي نعم. أما كتاب محمود شيد خطاب، فمحمود شيد خطاب حقيقة له كتابات عسكرية جيدة، أعتبرها جيدة، ومن كتبه الممتازة الرسول القائد، الرسول القائد. فإن هذا الكتاب الذي طبع طبعات كثيرة وهو كتاب قديم جدا حلل فيه المعارك تحليلا عسكريا، وهو كتاب مفيد جدا، لكن لم يلتزم التصحيح والتضعيف. فيعني يستفاد من دراساته في هذه النواحي، ويعني إذا الإنسان رأى شيء يعني مما يمكن أن يصح في كتب الحديث تخالف مثلا ما رجحه في بعض المسائل فهذه قابلة للترجيح. لكن الكتاب من ناحية التحليل العسكري لجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولغزواته حللها تحليلا طيبا. وممن حللها أيضا تحليلا لا بأس به وهو جيد محمد الصادق عرجون في كتابه السيرة النبوية في 4 مجلدات. نعم.
وأيضا سؤال عن الكتب أو شوقي أبو خليل ومحمد باشميج.
أما شوقي أبو خليل فله كتابات تاريخية متعددة، والحقيقة يعني كتاباته طيبة على العموم، هذا ما نستطيع أن نقول في هذا الكتاب في كتبه، وإن كان يعني بعضهم أحيانا يعني ينتقد عليه بعض المواقف، لكن في كل مسألة يجب أن يحكم عليها بذاته. أما كتب
أبو خليل،
نعم نعم،
باشميل،
كتب باشميل الغزوات. في الحقيقة غزوات هذه تعتبر من أوسع ما كتب في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها من مصادر كثيرة جدا، فتجد فيها من التفاصيل وربط بينها، يعني ما يجعل الإنسان إذا بدأ بالغزوة لا يعني يتركها حتى ينتهي منها. فهي سياقات لذيذة طيبة جدا، ولكن يبقى أن من أراد أن يقرأها ليأخذ منها أحكام شرعية هو بحاجة إلى تحليل تلك الروايات والحكم عليها صحة وضعف. نعم.
وهذا السؤال يقول: كيف وما هي الوسائل المساعدة لاستنباط الدروس والعبر من السيرة، وما هو الضابط على مقارنة أحداثها على الواقع المعاصر؟
الحقيقة أن كيف ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونستفيد منها، هذه تتم بالحقيقة الاهتمام بكتب السيرة النبوية، وهذا ما يجعلنا لا نهمل أي كتاب من كتب السيرة النبوية سواء كان قديما أو حديثا، لأننا قد نجد في كتابات هؤلاء من اللمحات والتعقيبات والدروس ما نستفيد منه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن الاهتمام بكتب السيرة، وخاصة تلك الكتب التي تحلل ولا تكتفي بالسرد التاريخي وإنما تعقب ذلك ببيان الدروس وغيرها، فمثلا مصطفى السباعي رحمه الله له كتاب السيرة النبوية دروس وعبر جيد وممتاز ويصلح للأطفال. البوطي أيضا في كتابه الآن في الذكر يفيد، له دروس جيدة فيه. الغزالي يفيد، فيه دروس. ولا يعني أننا حينما ننتقد كتابا أن هذا الكتاب يرفض من أوله إلى آخره، فالإنصاف مهم والحق أحق أن يتبع، والإنسان إذا أخطأ يقال له أخطأت، لا يجامل، لأن كثيرا من الناس حينما يحكم على كتاب بأن فيه خطأ يرفض الكتاب بكامل، وحينما يرضى عن كتاب لأن فيه قضية ممتازة يرضى عن الكتاب من أوله إلى آخره، وليس هذا هو الميزان الشرعي. لو جاء واحد مثلا لينتقد فتح الباري ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى مثلا فيه كذا وكذا، في بعض الملاحظات عليه علقها الشيخ ابن باز مثلا، هل معنى ذلك نرفض فتح الباري ونقول هذا الكتاب لا قيمة له لأن الملاحظة الفلانية والفلانية؟ لا، لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقى فتح الباري كتاب مهم جدا فيه من بيان الأحكام وتفاصيلها ومن بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها ما لا تجده في كتاب آخر. وإن كنا في شرحه مثلا لكتاب التوحيد لا نتقبل كل ما يقول به، وإنما نزن ما يقول بميزان السلف رحمهم الله تعالى، وهكذا بقية الكتب الأخرى. ومدارسة السيرة الحقيقة أو دراسة السيرة لأخذ العبر والعظات منها، هذه الدراسات يعني تحتاج إلى أن يقوم العلماء والمؤرخون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالكشف عن خباياها والكشف عن جوانبها ومدارستها، بحيث تتعاضد تلك الدروس وتلك الدراسات وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى منهج للعلماء وللدعاة إلى الله في كل مكان.
وسام يقول لم تتطرق بارك الله فيك إلى أهمية فقه السيرة التي قد لا تقل أهميته عن السيرة، وهل هناك كتب في هذا الموضوع تنصح به؟
فقه السيرة أشرنا إليها قبل قليل، الكتب التي تتحدثت، ونحن أشرنا إلى أن زاد المعاد مثلا يعتبر من كتب فقه السيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب أشار إلى بعض جوانب من فقه السيرة، والكتب أيضا التي أشرت إليها قبل قليل فيها جوانب من فقه السيرة، لأن منهج السيرة النبوية يجب أن يكون في عرضه عند العرض التحليل التاريخي لتمييز الصحيح من الضعيف، ثم لأخذ الدروس والعبر منها، لكن على أن يحذر من تطبيق السيرة على واقع معين كما قد يفعله البعض. بعض الناس تواجهه مشكلة فيأتي ليؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليبرر هذه القضية، هذا تأليف في فقه السيرة لكنه قصد به تبرير قضية معينة، فمثل هذا الأسلوب خطأ، وإنما ينبغي أن تدرس السيرة وأن تستمد منها الأحكام والدروس، وأن ينظر إلى الواقع المعاصر ليستفيد من واقعها المعاصر من خلال تلك الدروس، ولا يخضع أحداث السيرة وقضاياها لواقعة معينة مثلا ليبررها كما قد يفعل البعض. نعم.
وهذا السائل يقول: هناك من يقول أن الأساليب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله أساليب توقيفية، بمعنى أننا يجب علينا أن لا نخرج عنها، لأن الدعوة عبادة والوسيلة عبادة، فما تعليقكم على ذلك؟
أقول إن هذا فيه حق وفيه خطأ. أما ما فيه من حق فنعم، هناك أصول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أصول لا تتغير باختلاف الزمان والمكان أبدا، أصول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لا يمكن أن تتغير، وهذا هو حق. فالإنسان حينما يعتمد على العقيدة، حينما ينبذ الشرك ويتبرأ من المشركين الولاء والبراء، وهكذا كثير من القراء، هذه في أصول العقيدة وهي من أصول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. لكن هناك شيء آخر اسمه الوسائل، والوسائل هذه قد تكون من باب المباحات، وإلا فلو طبقنا قاعدة الذي يقول مثل هذا الكلام لقلنا للإنسان لا يجوز للإنسان أن يركب السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الإبل والحمار عليه الصلاة والسلام والفرس. لقال قائل مثلا: يجب أن تلغى الميكروفونات هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في وقته ميكروفونات. لقال قائل وهكذا، لقال قائل: لا، يجب أن لا نستخدم مثلا وسائل معينة في الدعوة، مثلا لا نطلع الكتيبات ولا ننشر الشريط الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلع الكتيبات في الدعوة. نقول: لا، هذه وسائل، وهي وسائل مشروعة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء أخذوا بالوسائل المشروعة ما يعينهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيفرق بين الأصول المتعلقة بالاعتقاد وبين المسائل المتعلقة بالوسائل، فإن هذه ليست مثل هذه. نعم.
وهذا يقول السائل، يقول: فضيلة الشيخ، لقد سمعت في صيف العام الماضي في أحد الندوات في مصر أنه قد عثر على نسخة لسيرة ابن إسحاق أخيرا في اليونان تقريبا على ما ذكر، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح هذا الكلام، فأين كانت هذه السيرة في العوام الماضية؟
الحقيقة بالنسبة لسيرة ابن إسحاق الأصل، وهي سيرة مهمة جدا، لأن ابن إسحاق يسوقها بأسانيده، وقد نجد في روايات ابن إسحاق رحمه الله تعالى ثقة، لكن إذا عنهم مشكلته التدليس، فإذا صرح بالتحريف فروايته ثقة موثوق بها، لكن إذا عنهم مشكلة تحتاج إلى احتضاب. فعثورنا على سيرة ابن إسحاق مهم جدا، لأنه سيفيدنا فائدة كبرى في الحكم على الأحاديث التي في سيرة ابن هشام الآن موجودة. وسيرة ابن إسحاق كما أشرت في أول الحديث عن السير، عثر على قطعة منها طبعت في مجلد واحد، أما هل عثر على باقي السيرة فعلى حد علمي أنه لم يعثر عليها حتى الآن. وما ذكره الأخ جزاه الله خيرا من قوله أنه عثر على أو قرأ أنه عثر عليها في اليونان، نقول هذه بشرى، ونسأل أن يكون ذلك حقا، وهو يسأل ونحن نسأل، لعل هذه أو هذا الكتاب لعله إن شاء الله يكون موجودا هناك كاملا، فسنستفيد منه وسيستفيد منه المسلمون، وجزى الله من نبه على ذلك خير. نعم.
وأخيرا سائل يقول: السلام عليكم، يسأل كثير من الأخوان عن رسالتك في الدكتوراه والتي بعنوان موقف ابن تيمية من الأشاعرة، هل طبع أم لا؟ وإذا كان طبع فأين نجده؟ وجزاك الله خيرا.
الحقيقة هذا سؤال خاص، وكان ما كان يود أن السائل يسأل. وموقف ابن تيمية من الأشاعرة هو في طريقه إن شاء الله تعالى إلى الطباعة، لعل إن شاء الله لا تمر شهور إلا وقد طبع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما كتبناه شاهدا لنا لا علينا، وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل. نعم.
في الختام نشكر لفضيلة الشيخ إتاحته لنا هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في موازيننا يوم القيامة.